بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النمدلي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فبهذا الحديث والذي قبله والذي بعده والذي قبله حديث أبي ذر والذي بعده حديث أبي الدرداء على أصح النسخ في صحيح مسلم، في هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على مشروعية صلاة الضحى، وأنه يداوم عليها، وأن من توقف من السلف في مشروعيتها إنما توقف لعلة، إما لعدم الثبوت، وإما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يداوم على صلاة الضحى. وهذه الوصية التي أسندها مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث، هي عين الوصية التي ستأتي عن أبي الدرداء، وثبت أيضا عند النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر بهذه الوصية. فهذه الوصية المشتملة على ثلاثة أشياء: الأول صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والثاني ركعتا الضحى، والثالث الوتر أو الوتر وهي لغة القرآن وهي أصح، ولكليهما وجه في اللغة: الوتر قبل النوم. والذي يجمع بين الثلاثة الموصى لهم بهذه الوصية أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر إنما هم فقراء ولا يستطيعون المزاحمة في بعض أبواب الخير، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى كمال العبادة، فربما يقع نقص في الصلاة، وأرشدهم إلى المداومة على انشراح الصدر وتزكية النفس وحملها على ما يحب الله عز وجل من النوافل أيضا، فينجبر الكسر الذي قد وقع، وتتمرن النفس وتبقى تحت سيطرة صاحبها، ويدخل من فعل هذه الطاعات على وجه التطوع بالفريضة بانشراح صدر كامل. وقد ثبت معنا في الدرس الماضي من حديث أبي ذر أن ركعتي الضحى تجزئ عن الصدقة الواجبة على كل عظم في الإنسان. وفي الحديث نفسه في صحيح مسلم في كتاب الزكاة: إن في الإنسان 300 سلامة. فالصلاة تؤدى بجميع أعضاء البدن، ويصبح على كل سلامة من سلام البدن صدقة واجبة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى. وفي صوم 3 أيام تهذيب للنفس، فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر. صيام شهر الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. والمراد بالصبر الصوم. صيام شهر الصبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر، يذهبن الحقدة، وما يستقر في القلب من مؤاخذة على الخلق. فالذي يزكي نفسه بصيام 3 أيام في كل شهر يعينه ذلك على أن يبقى قلبه سليما على مناوئيه ومبغضيه وشانئيه. هذا الحديث كما ذكرنا أخرجه البخاري في موطنين من صحيحه، فأخرجه برقم 1178 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب صلاة الضحى في الحضر. فالنبي أوصى أبا هريرة أن يصلي ركعتي الضحى في الحضر، وهذا من حفظ البخاري ودقته. فرأى أن منكري صلاة الضحى إنما ينصب إنكارهم على الضحى في الحضر، لأنهم يثبتون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى في السفر. في حديث أم هانئ السابق صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات لما فتح مكة، وذلك ضحى. فبعض المخالفين، بل فهم بعض الصحابة كابن عمر، كان يقول: إني لا أصلي الضحى إلا بعد الطواف، يعني يصلي الضحى بعد سفر. وغاب عنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يحافظوا على هذه الصلاة في وقت الضحى، وظهر فعل الصحابة لها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بل وقع خلاف بينهم بعد مقتل عثمان، كما وقع التصريح به في الرواية الثانية من حديث أم هانئ السابق، وقد ذكرنا ذلك. ووقع التصريح بعد مقتل عثمان عند ابن ماجه. فلما وقع خلاف وورث الكبراء كمسلم والبخاري ما ورد في الباب، وأن السلف وقع بينهم شيء من اضطراب في صلاة الضحى، فالإمام البخاري أفرد الضحى في السفر بباب، وأفرد الضحى في الحضر بباب ليؤكد أن الأمرين مشروعان. وأما مسلم فعلى عادته التي توافق شرطه في إخراج الرواة سرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، وكان سرده لطيفا جميلا. الذي ينظر في البابين السابقين يجد التلاحم والترابط بين أحاديث الباب، ولا داعي للإعادة فقد أشبعنا ذلك فيما مضى. هنا الإسناد الذي معنا رواته من أهل البصرة إلى أبي عثمان النهدي، فهو كوفي واسمه عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل بتثليث الميم، وهو تابعي الحديث الذي رواه عن أبي هريرة، عبد الوارث بن سعيد العنبري، شيبان بن فروخ الأيلي، أبو التياح، يزيد بن حميد الضبعي، شيخ مسلم وشيخه وشيخ شيخه، جميعهم من أهل البصرة. ثم يأتي الإسناد الرابع، الرجل الرابع في الإسناد، وهو أبو عثمان النهدي التابعي المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الراوي عن أبي هريرة فهو كوفي. يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي، والخليل من تخللت محبته في عروق الإنسان وداخل نفسه، ولا يوجد خليل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: لو اتخذت أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكني خليل الله، فالمحبة التامة التي استولت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله. يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فيها زيادة بثلاث نأتيها في الرواية الثانية ونتكلم عليها. قال: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذه الأيام الثلاثة وضحها البخاري في تبويبه، وقلت لكم إن البخاري أخرج الحديث في موطنين، وبوب على الموطن الأول باب الصلاة باب صلاة الضحى في الحضر، وأخرج الحديث في الموطن الثاني برقم 1981، ووضعه في كتاب الصوم، وبوب عليه بقوله: باب صيام أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ونبهت أكثر من مرة: باب صيام أيام البيض، أيام البيض وليست الأيام البيض، فالأيام كلها بيض، وهذه على الإضافة أيام الليالي البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وركعتي الضحى. زاد أحمد في روايته: كل يوم. أوصاني خليلي بركعتي الضحى كل يوم. والدليل الثابت الواحد، سواء كان قوليا أم فعليا أم تقريريا، تثبت به السنة. فلا يلزم لإثبات المداومة على صلاة الضحى البحث عن سنة فعلية منه صلى الله عليه وسلم، فالنبي إن لم يداوم رحمة بأمته، ولكن أذن لأمته في الوصية التي أطلقها لأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء أن يصلوا الضحى. في حديث أبي هريرة قال: أوصاني بركعتي الضحى كل يوم، وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا في حق من لم يجد في نفسه عزمة أكيدة للاستيقاظ والصلاة في آخر الليل. من جرب فلم يكن من أهل الصلاة في آخر الليل ففاته الوتر مرة بل مرات، فنوصيه بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عن الجميع، فنقول له لا تنم حتى توتر، لا تنم حتى توتر. أما من وجد في نفسه عزمة أكيدة وجرب ذلك فبلا شك أن الصلاة في آخر الليل هي خير صلاة، وتأخير الوتر في حق من يستيقظ هذا الأفضل، وهذا أصل في أصول المفاضلات، وأنها تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. نأتي للطريق الثاني من طرق حديث أبي هريرة، وننظر لماذا أورد مسلم هذا الطريق. نسمع الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الرباعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ما فائدة هذا الطريق؟ رفع فيه التفرد عمن؟ عن أبي التياح. الطريق السابق رواه مسلم بسنده إلى أبي التياح عن أبي عثمان، وفي هذا الطريق رواه مسلم من طريق عباس ابن فروخ الجريري وأبي شمر بإسكان الميم الضبعي، وأبي شمر ليس له اسم، كنيته اسمه، وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي. فأبو شمر وعباس بن فروخ الجريري تابعا أبا التياح يزيد بن حميد الضبعي، فهؤلاء الثلاثة جميعهم رووا هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي. وأيضا هذا الحديث رواته جميعا من أهل البصرة إلى أبي عثمان، فكأن أبا عثمان حدث به في البصرة فأخذه أهل البصرة وانتشر عندهم. قال الإمام مسلم بمثله، وماذا يلزم من بمثله؟ يلزم أن يكون المتن موافقا للمتن بخلاف قوله بنحوه، فإن قال بنحوه فالمتن لا يلازم المتن، وهذا يستلزم منا البحث حتى نفحص، ومن عادتنا أننا الألفاظ التي يبهمها مسلم نبينها، فنجد أن الطيالسية وابن راهوي وأحمد وابن حبان رووا هذا الحديث، بل هذا الحديث أيضا عند البخاري، البخاري في الموطن الأول الذي ذكرته لكم باب صلاة الضحى في الحضر قال حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة به، فمسلم وصل إلى شعبة بواسطة واحدة، البخاري وصل إلى شعبة بواسطة واحدة، ومسلم وصل إلى شعبة بكم واسطة؟ بواسطتين. فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث. البخاري يقول حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة، مسلم يقول حدثنا موسى بن حدثنا محمد بن المثنى العنزي وابن بشار، محمد بن بشار بندار فرسان رهيان تكلمت لكم عنهما أكثر من مرة، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة، وصل لشعبة بثلاث وسائط، فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث. أخرجه المذكورون من طريق شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صومي ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. انتبه، قال نوم على وتر ولم يقل نوم عن وتر. لو قال نوم عن وتر يقول الوتر آخر الليل، ولكن أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ونوم على وتر. اللفظ قريب جدا منه، واختلف أهل العلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت. هل قوله لا أدعهن حتى أموت من وصية النبي لأبي هريرة، أم هو من قول أبي هريرة من كيسه لنفسه؟ قال الحافظ في الفتح: الأمران محتملان، ولم يفصل كعادته. والذي يظهر جليا بل الذي لا أشك فيه أن قوله لا أدعهن حتى أموت إنما هو من قول أبي هريرة، وقالها أيضا أبو الدرداء في الحديث الآتي، لكن قال لا أدعهن ما عشت. فقوله ما عشت يشير أن هذه منه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت من كلام النبي لقال لا تدعهن ما عشت، ولم يقل لا أدعهن ما عشت. وفي رواية عند ابن المنذر فيها زيادة تؤكد هذا الأمر، وهي قوله لا أدعهن حتى أموت إن شاء الله. فزيادة إن شاء الله تدلل أن هذه المقولة عن أبي هريرة، وصنيع مسلم يؤكد ذلك، لأن مسلما قال بمثله ولم يشر للزيادة. وعارف مسلم لو أن هذه الزيادة لا أدعهن حتى أموت كانت من الحديث لقال وزاد عباس لا أدعهن حتى أموت، لو كانت هذه الزيادة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذه الدقائق حتى نتعلم كيف نفحص وكيف نفهم، وإن الثمرة كما ترون ليست على مثل هذه الجزئية في هذه الزيادة كبير ثمرة عملية، لكن بعض الزيادات الأخرى في الأحاديث الأخرى لها ثمرة أبرز وأظهر، ولها ثمرة يقع فيها خلاف بين الفقهاء والعلماء. فينبغي أن نعلم مسالك العلماء في كيفية التمييز بين ما أدرجه الراوي أو ذكره الصحابي وبين ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لفظ أبي شمر عن أبي عثمان النهدي فهو عند النسائي في الصغرى والكبرى، وعند أبي نعيم في المستخرج، والبيهقي في الكبرى، والخطيب في تاريخه، أخرجوه جميعا من طريق أبي شمر عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث: الوتر قبل النوم، وركعتي الضحى، وصومي ثلاثة أيام من كل شهر. هذان اللفظان. فمسلم حاذق لا يكرر، وإنما يختصر ويعتصر، فأورد الإسناد لرفع التفرد عن أبي التياح، وحذف المتن لعدم وجود كبير فائدة علمية عملية منه، فاكتفى بقوله بمثله. ولفظ أبي شمر ليس هو لفظ عباس الجريري، وليس هو لفظ أبي التياح الذي صرح به، وإنما الألفاظ متقاربة، لا يوجد كبير فائدة. وفي هذا إشارة واضحة جلية إلى جواز رواية الحديث بالمعنى، فكانوا يرون الحديث بالمعنى في حق من حذقه ولم ينقص منه شيء ولم ينقص منه شيئا أو يزيد عليه. نأتي للحديث الأخير، بل الطريق الثالث من طرق حديث أبي هريرة، وأيضا عما أورد جزءا يسيرا منه. وعلى عادته مسلم يفرع الطرق ويحصل التفريع، فكما أنه رفع التفرد عن أبي التياح فأورد طريقا فيها راويان رووه عن أبي عثمان، فإنه في الطريق الأخير رفع التفرد عن أبي عثمان فذكر طريقا فيها راو آخر عن أبي هريرة، فيها راو آخر عن أبي هريرة. نسمع الطريق الأخير لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة.
انتبه، قال فذكر مثل حديث أبي عثمان، أي في الطريقين السابقين، الطريق السابق والذي قبله كلاهما عن أبي عثمان، يعني فذكر مثل حديث أبي عثمان المذكور سابقا من ثلاثة طرق عنه عن أبي هريرة. حدثنا سليمان بن معبد أبو داود السنجي من قرية سنج وهي بالقرب من مر، وكان هذا الشيخ إماما من أئمة اللغة وكان رحالة، والأصل في التلميذ أن ينوع مشايخه ويتقن العلوم بإتقان مشايخه، فهذا الإمام من أئمة اللغة. ورأينا بعض شيوخ مسلم عبادا وبعضهم من القراء وبعضهم من الفقهاء، ولتنوع الشيوخ أثر على التلميذ، فهذا الشيخ كان إماما من أئمة اللغة وكان رحالة. حدثنا معلى بن أسد أبو الهيثم العم البصري عبد العزيز بن مختار الأنصاري مولاهم كان مولى لحفصة بن سيرين عن عبد الله الداناج، هو عبد الله بن فيروز البصري. الداناج كلمة فارسية ومعناها بالعربية العالم، كانوا يقولون له يلقبونه عبد الله الداناج، عبد الله العالم. الداناج كلمة فارسية معناها العالم. قال حدثني أبو رافع الصائغ نفيع ابن رافع المدني، أبو رافع اسمه نفيع ابن رافع، فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا ينفع في تحقيق المخطوطات، قد يقال ابن رافع وقد يقال أبو رافع، فليس لك أن تخطئ لأن الوجهين صحيحان. ولذا أفرد الإمام الذهبي في مصنف مطبوع من وافقت كنيته اسم أبي، حصره في كتاب خاص. تابع أبو عثمان، أبو رافع هذا تابع أبو عثمان في الرواية، قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان. اللفظ لم يظهره لنا مسلم واكتفى بقوله بمثل، والحديث خرجه أحمد والطيالسي وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم والبيهقي في السنن الكبرى من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج عن أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، زاد أحمد بثلاث حفظتهن عن خليلي صلى الله عليه وسلم: الوتر قبل النوم، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الفجر. إذن الحديث حق لمسلم أن يقول بمثل حديث أبي عثمان السابق. نأتي للحديث الأخير وهو حديث أبي ذر، حديث أبي الدرداء.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر.
هذا الحديث في نسخة أبي العلاء بن مهان من صحيح مسلم عن أم الدرداء بدل أبي الدرداء، والصواب رواية أبي أحمد الجلودي لصحيح مسلم، وفيها عن أبي الدرداء، وفي بعض نسخ صحيح مسلم عن أم الدرداء بدل أبي الدرداء، وهذا خطأ، الصواب عن أبي الدرداء. الراوي عن أبي الدرداء يزيد الهاشمي أبو مرة، أبو مرة روى أي حديث؟ روى حديث أم هانئ في الضحى. ثم الراوي عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي أيضا مولاهم المدني، والضحاك بن عثمان مدني أزدي من أزد، ومن أبي فديك هو محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك المدني، فجل الرواة مدنيون في هذا الإسناد. هارون بن عبد الله بن مروان البزاز ومحمد بن رافع القشيري مولاهم، شيخه محمد بن رافع هو بلدي مسلم. قال هنا أوصاني حبيبي، أبو الدرداء يقول حبيبي، وأبو ذر عند النسائي وأبو هريرة في الصحيحين يقول خليل، وزاد أبو الدرداء لن أدعهن ما عشت، وهذا يؤكد أن هذه الزيادة كانت جارية على ألسنة الصحابة وهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بنا فرغنا من أحاديث الباب، نرجع إلى شرح الإمام النووي واستنباط الأحكام كالعادة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها.
قال الحث على المحافظة عليها، فالنبي إن لم يحافظ عليها لعلة، ونحن نحافظ عليها لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى غير واحد من أصحابه.
قال رحمه الله تعالى في الباب: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، وأنها ما رأته صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. قالت: وإني لأسبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
وهذا من فقهها، فتعلم من حال حبيبها صلى الله عليه وسلم أنه لماذا كان يترك، وأنما صلت وتقول وإني لأسبحها وما رأيت رسول الله يسبحها، لا يلزم من نفي رؤيتها عدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عدم بلوغها أن النبي كان يصليها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء، وفي رواية ما شاء الله، وفي حديث أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء 2 ركعات. هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة، وأن أقلها 2 ركعات وأكملها 8 ركعات.
ذكرنا حديث أنس: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة من ذهب. وهذا الحديث ضعف ولكن لا علة فيه، حسنه شيخنا رحمه الله، وابن حجر حسنه بشواهده. فالضحى أكثرها 12 ركعة، والله أعلم.
قال رحمه الله: وأن أقلها 2 ركعات وأكملها 8 ركعات وبينهما 4 أو 6، كلاهما أكمل من 2 ركعات ودون 8. وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاة صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة. ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبة على أن معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا، ولكنه في المسجد أو في موضع آخر. وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من 9، فيصح قولها ما رأيته يصليها.
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة ودخل ب11 ومات عن 9، فذكره ذكر الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لها يوم من 9 أيام، فهذا بناء على آخر عهده صلى الله عليه وسلم، وهي أثبتت شيئا ونفت شيئا، وفي حال النفي والإثبات تبقى مشروعية صلاة الضحى قائمة. من المعلوم أن عائشة فقيهة، وأنها رضي الله تعالى عنها تعلم أن الأصل في العبادات التوقيف، وأنها لا تصلي شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغها فصلت ورأته يصلي عند المغيب. فهذا التنويع جعل البخاري يفصل أحاديث صلاة الضحى في السفر وحديث صلاة الضحى في الحضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا، ولكنه في المسجد أو في موضع آخر. وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من 9، فيصح قولها ما رأيته يصليها، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها.
وفي هذا إشارة إلى أن مرسل الصحابي حجة، الصحابي إن أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمعه بنفسه وإنما سمعه من غيره من إخوانه ممن هم في طبقته، فالصحابة كلهم عدول، ورواية الصحابي عن الصحابي حجة، وإن أرسل وإن لم يظهر. فصلاتها للضحى هي بلغها، هي أخبرت وفعلت. والواجب حتى نتكلم عن فقه مشروعية صلاة الضحى أن ننظر إلى فعلها كما ننظر إلى خبرها، فلا يجوز لأحد أن يتعلق بخبرها فينفي صلاة، فينفي مشروعية صلاة الضحى. نعم.
قال رحمه الله: أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها، والله أعلم.
مثل هذه المضايق وهذه التقديرات وهذه الاحتمالات لوجود ما في الباب، وجود أمرين متعارضين، فالتوفيق يكون من أكثر من سبيل، والأول أوجه وأقعد وأقوى من الثاني، والله أعلم.
قال رحمه الله: وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة، فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم. أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم.
حقيقة ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه أشياء كثيرة في صلاة الضحى، فثبت بإسناد صحيح من طريق مجاهد عند سعيد بن منصور في السنن أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول عن صلاة الضحى إنها محدثة، وكان يقول: وإنها أحسن ما عندي، وفي رواية: أحب ما أحدث عندي. وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى الحكم ابن الأعرج قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صلاة الضحى وهو مسند ظهره إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عمر يقول: نعمة بدعة، ونعمة البدعة هذه. فهو مثل جواب أبي في حكم صلاة التراويح والمداومة عليها. ابن عمر ما ثبت عنده مداومة النبي على صلاة الضحى، فقال بدعة المداومة أو الإظهار. وسيأتينا في كتاب الحج، في أواخر كتاب الحج بعد رقم 1225، وهي رواية رقم 220 في كتاب الحج عند مسلم في الصحيح، أسند إلى مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة أي في المسجد، والناس يصلون الضحى في المسجد، يظهرون الصلاة، في بعض الروايات يصلونها جماعة، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. قال بدعة، هذه رواية في مسلم وهي عند البخاري أيضا. تتمة الحديث: فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربع عمر، اعتمر أربع مرات، إحداهن في رجب. يقول مجاهد: فكرهنا أن نكذبه أي أن نخطئه. من أخطأ كانوا قديما يقولوا عنه كذبا. ابن عباس قال عن بعض التابعين كذب أي أخطأ في البخاري. قال: فكرهنا أن نكذبه. الشيعة يفرحون بهذه الإجمالات، وهذه الكلمات ينبغي أن تستقرأ، ينبغي أن ينظر فيها وأن تفهم على مراد قائليها، وليس على ما يشتهي القارئ أو السامع. قال: فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه. وسمعنا استنان عائشة في الحجرة تصلي، فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن من رأى الجدار عروة بن أختها، فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر إحداهن في رجل، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجل قط. استدركت عليه. الشاهد أن مجاهد سأله وهو متكئ إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يظهرون ويداومون وأحيانا يصلون هذه الصلاة جماعة، فقال بدعة، وصح عنه في رواية أخرى قال نعمة البدعة هذه. هذا بالنسبة إلى قوله، أما بالنسبة إلى فعله فقد أخرج أبو القاسم البغوي في الجعديات من طريق سالم ولده، ولد بن عمر، أنه كان إذا سئل قال كان ابن عمر كان أبي إذا سئل عن صلاة الضحى قال لا آمر بها ولا أنهى عنها، ولقد أصيب عثمان وما كان أحد يصليها أي يظهرها، ما كان أحد يظهر هذه الصلاة، يقول وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إلي. وفي مصنفين، صنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر قال ما صليت الضحى منذ أن أسلمت إلا أن أطوف بالبيت، وصح عنه أنه كان يقول ما صليت الضحى إلا في قباء، لما كان يذهب كل سبت إلى قباء ويصلي هناك فكان يصلي الضحى. وفي هذا إشارة قوية واضحة جدا مع ما ورد في الباب سابقا إلى جواز تداخل العبادات النوافل، يصلي ضحى ويصلي ركعتين سنة الطواف، ركعتين في مسجد قباء مع الضحى. والله تعالى أعلم. نسمع تتمة الشرح.
قال رحمه الله تعالى وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر، أو يقال أن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها، وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر والله أعلم.
أما التوقف عن ابن عمر فكان يفعلها، والتوقف قال أنا لا أمر بها ولا أنهى عنها، وإنما الذي استغربه أن الناس كانوا يظهرونها وكانوا يداومون عليها، فهو لا يرى أنها غير مشروعة. وأما ابن مسعود فقد أخرج عبد الرزاق المصنف بسنده إلى قيس بن عبد قال اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة فما رأيته مصليا صلاة الضحى، وعدم فعل ابن مسعود لها لا يدل على أنها غير مشروعة. وهذا الإسناد اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما رأيته يصلي الضحى، هذا إسناد عبد الرزاق فيه مجالد ابن سعيد فهو ضعيف، فهذا الإسناد ضعيف أصلا. فالتوقف المذكور عن ابن عمر الألفاظ فيه مجملة، وأما المذكور عن ابن مسعود فالإسناد لم يصح، الإسناد لم يصح فيه مجالد ابن سعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله سبحة الضحى بضم السين أي نافلة الضحى، قوله لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل ضبطناه بفتح الياء أي يعمله، وفيه بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، وفيه أنه إذا تعارضت مصالح قدم أهمها.
تعارض أن يصبح الضحى واجب على الأمة أو أن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين، فالمصلحة العامة في حق الأمة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وهذا من كمال رأفته وشفقته بأمته بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله يزيد الرش بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة قد تقدم بيانه مرات. قوله أم هانئ هو بهمزة بعد النون، كنيت به كنيت بابنها هانئ، واسمها فاتتة على مشهور، وقيل هند.
هذه بنت أبي طالب أخت علي، بل هي شقيقته، أمهما واحدة كما سيأتي.
قال رحمه الله: قوله سألت وحرصت هو بفتح الراء على المشهور، وبه جاء القرآن وفي لغة بكسرها.
هذا قول عبد الله بن الحارث بن نوفل، كان يسأل عن صلاة الضحى، والظاهر أن هذا كان بعد مقتل عثمان، كما في رواية ابن ماجه: سألت في زمن عثمان والناس متوافرون عن صلاة الضحى ما وجدت خبر هذا عند أمها. فقبل الاستقرار يكون هنالك خلاف، وعندما تستقر الكلمة ياء الخلاف السابق بعد استقرار الكلمة لا قيمة له ولا وزن له. ما يجوز أن يخرج علينا رجل الآن ويقول صلاة الضحى غير مشروعة، ولا نستبعد أن نجد من يقول هذا في قابل الأيام. وبعض الناس يتبع المتشابه ويبدأ يؤول المحكم، ففي ذاك الزمان وقع خلاف فبدأوا يحرصون ويسألون، والعلماء جمعوا لنا ما ثبت في هذه الصلاة، ورأينا مسلما في صحيحه رحمه الله تعالى قد وفى المسألة حقها، وبين بما لا شك فيه أن صلاة الضحى مشروعة والمداومة عليها أمر لا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله أن أبا مرة مولى أم هانئ، وفي رواية مولى عقيل بن أبي طالب. قال العلماء: هو مولى أم هانئ حقيقة، ويضاف إلى عقيل مجازا للزومه إياه وانتمائه إليه لكونه مولى أخته.
خادمي خادم أختي، وخادم أختي خادمي، فما تحتاج احتجت الخادم ولم يكن عندي مقدرة لوجود خادم، أخذ خادم أختي، وهذا أمر معروف عند الناس اليوم. نعم. فلا تعارض بين قول الرواة مولى أم هانئ وبين قول الرواة مولى عقيل ابن أبي طالب اللي هو أخو أم هانئ. نعم.
قال رحمه الله: قولها فسلمت فيه
قول أم هانئ لما رأس النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. نعم.
قولها فسلمت فيه سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه.
نحن الآن في فهمنا العرفي سلمت أي صافحت، فإياك أن تفهم سلمت أي صافحت، وإنما المراد بسلمت إنما قولي لمئة امرأة قولي لامرأة واحدة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فليس قولها سلمت أي صافحت، إنما سلمت قلت السلام عليكم. نعم.
قال رحمه الله: قولها فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب. فيه أنه لا بأس أي فيه أنه لا بأس أن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية.
إذا كنت معروفا بكنيتك فقل كنيتك وحقق مراد سائلك، وإن كنت معروفا باسمك فقل اسمك، فإن ذكرت الكنية فأميت أو العكس فقل ما يعرف السائل. نعم.
فيه أنه لا بأس أن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية، وفيه أنه إذا استأذن أن يقول المستأذن عليه من هذا، فيقول المستأذن فلان باسمه الذي يعرفه به المخاطب.
اسم المرأة ليس بعورة كما نبهنا عليه أكثر مرة. ويح بن سمية تقتله الفئة الباغية. اليوم الناس يتحرجون من معرفة أسماء أمهاتهم وأخواتهم، ولا يتحرجون أن يمشين في الطرقات كاشفات الشعور والسيقان والأيدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الاسم ليس بعورة، اسم المرأة ليس بعورة. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بأمهانه فيه استحباب قول الإنسان لزائره والوالد عليه مرحبا ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة.
تسن عند استقبال الإنسان أن تلاطفه وأن تدخل السرور على نفسه.
قال رحمه الله: ومعنى مرحبا صادفت رحبا أي سعة، وسبق بسط الكلام فيه في حديث وفد عبد القيس
قال لهم النبي مرحبا، قال صلى الله عليه وسلم للضرير بن مكتوم مرحبا، والبخاري في كتاب الأدب بوب بقال باب قول الرجل مرحبا. فأنت لما تقول لزائرك أو لمن يدخل عليك مرحبا بنية الاقتداء بالنبي تؤجر، قل مرحبا ونوي أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تأخذ الأجر بهذه الكلمة وحتى تبقى على الأثر متبعا للسنة. صلى الله وفقنا وإياكم اتباع السنة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء ولا بالسلام عليه بخلاف البائل.
يجوز للإنسان أن يسلم ويتكلم على من يتوضأ وعلى من يغتسل، فقالت له مرحبا وفاطمة تستره والنبي يغتسل، فتكلم معه وهو يغتسل من وراء الستار. فالمغتسل والمتكلم هذا لا يمنعه الكلام مباح، ويوجد ظلة على رأس المغتسل على رأس المتوضئ، فإذا تكلم زالت. هذه أحاديث ما أنزل بها من سلطان، الأحاديث الثابتة فيها صحة كلام المغتسل والمتوضئ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها، وجواز تستيرها إياه بثوب ونحوه.
لو كان بينك وبين ابنتك أو أختك حديثا واضطرت تتكلم معك وأنت عار تغتسل وبينك وبينها ستار لا تراك، لا حرج في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فصلى 8 ركعات منتحفا في ثوب واحد، فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد والالتحاف به مخالفا بين طرفيه كما ذكره في الرواية الثانية،
على أن يأمن كشف العورة بما في ذلك أن تستر المناكب، أن يستر من كبيه. فإذا الثوب الواحد لم يستر المنكبين، ولذا النبي خالف بين طرفيه كان مضبعا بالثوب حتى يستر المنكبين. فالعورة في الصلاة لا أستطيع أن أقول المنكب عورة، لكن أمر النبي بستره، لأني رأيت بعض الحريصين ممن سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء، إذا رأى رجلا يلبس دشداشة رقيقة خفيفة وبشرة المنكب ظاهرة من تحتها يقول استر عورتك وصلاتك باطلة. وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. النبي يقول لا صلاة لمن ليس على عاتقه شيء. قال ابن قدامة في المغني: إذا كان هنالك شيء يسير على المنكبين فكأنه لا شيء، ويستفاد من هذا الذي يصلي فيما يتعارف عليه في لغتنا أو في لهجتنا نحن أهل الأردن وفلسطين الشلحة، وإيش يقول عنها أيضا سنيلة الشباح، ولا ندري إخواننا إيش يقولون في باقي البلاد. فهذه الشلحة أو الشباح لا تجزئ، لا يجوز لك أن تصلي وأنت لابس الشباح، لكن لو كنت لابس نصكم يجزئ. لو اتزرت في الصيف هذه سنة فاتتنا في اللباس، يكون لك وزرة تستر بها النصف السفلي، تكون لابس فوق نصكم ما في حرج، صلي لا حرج في هذا، هذا أمر لا حرج فيه، والله أعلم. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءت أسئلة كثيرة، من أهمها فيما يخص موضوعنا أورد مسلم في الطريق الثالث من حديث أبي هريرة وقال فذكر مثل حديث أبي عثمان، مع أن الراوي عند أحمد لم يذكر ركعتي الضحى بل قال وركعتي الفجر، فكيف أورده مسلم في هذا الباب؟ ثم أخ آخر يسأل في الباب نفسه، هل لفظ أبي رافع الصائغ فيه وركعتي الفجر أم أنك قصدت يا شيخنا ركعتي الضحى؟ رواية أحمد فيها وركعتي الضحى، وإن قلت ركعتي الفجر فهذا سبق لسان، إن قلت ركعتي الفجر فهذا سبق لسان، فهذا قول يعني طغى على العقل عند راحته لتحضير الكلام الذي بعده، فهذا زلت لسان فأستغفر الله منها. وحق للأخ السائل أن يسأل، وأعجبني سؤال الأخ الثاني اثبت ثم انقش، فالأخ الثاني اعتبر أن ركعتي الفجر هي المحفوظة، من الأخ الثاني أراد أن يتأكد، ثم لو قلنا نعم ركعتي الفجر حينئذ يأتي الإشكال، حينئذ يأتي الإشكال. فأنا أقول حديث وركعتي الضحى وليست وركعتي الفجر فسقط السؤال. هل يجوز أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر في غير أيام البيض؟ نعم، ولك لأجر نفسه، والنبي لم يحدد وإنما هو من فهم الإمام البخاري. هل يجوز أن أصلي الضحى إذا فاتت بعذر شرعي أن أصليها في وقت الكراهة؟ الأصل الذي تعلمناه في أكثر من مرة في هذا الدرس وفي درس علم الأصول أن الواجب أو المسنون الذي له حدان الأول والآخر إن فات فلا يقضى إلا بأمر جديد ولا يقضى بالأمر الأول، فإن أدركت الوقت قبل الكراهة فتصلي الضحى في آخر وقتها، وإن لم تدرك الوقت وفاتك فلا تقضي إلا بإذن جديد وهذا غير حاصل. إذا صليت الوتر قبل أن أرقد ثم استيقظت قبل الفجر لأصلي فهل لي أن أصلي ما شئت؟ مع أن هنالك حديث اجعل آخر صلاتك وترا أو وترا، مسألة وقع فيها الخلاف بين التابعين، ألف فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابا مطبوعا في جزء يسير سماه كشف الستر في أحكام الصلاة بعد الوتر، وأورد فيه ثمانية أقوال، فمنهم من جوز بإطلاق ومنهم من منع بإطلاق، ومنهم وهو إبراهيم النخعي من التابعين رأى أن يشفع الوتر، تصلي ركعة فتهدم الوتر الذي أوترته ثم تصلي ثم توتر مرة أخرى، وهذا القول ضعيف ضعفه وزيفه غير واحد من العلماء. ومنهم من قال أنك تصلي ركعتين لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر، ولك أن تصلي الصلاة التي لها سبب، تتوضأ تصلي ركعتين سنة الوضوء، ولك أن تصلي ركعتين تطوعا وهما ركعتان بعد الوتر وتطيل فيهما، فهذا أرجح الأقوال وهذا أقرب الأقوال المذكورة للمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعد صلاة الركعتين بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح أو رمحين صلاة الضحى؟ نعم، صح في الحديث أو في الحديث الحسن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين، في بعض الزيادات ثم قام فصلى ركعتين سبحة الضحى، فهي أول، هذا أول وقت الضحى وهذا هو من وقت الضحى، وسيأتينا بعد ستة أبواب من صحيح مسلم باب وقت الضحى. وأورد حديث زيد بن أرقم وفيه أن وقت الضحى إذا رمدت الفصال أي لما يشتد الحر، أحب أوقات صلاة الضحى لما يشتد الحر اشتدادا كثيرا. أعجبني سؤال لأحد الإخوة، وفي الحقيقة فيه فطنة، هل هنالك ربط بين عدم قيام الليل وصلاة الضحى؟ النبي أوصى لمن يوتر قبل أن يرقد أن يصلي الضحى، فالذي يوتر قبل أن يرقد غالبا ما يفوته قيام الليل، والذي يفوته قيام الليل ممن تعود عليه فإنه يقضي ورده في وقت الضحى. ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم فعل وبعضهم ما فعل بناء على قيام الليل. أصحاب القيام لهم أن يتساهلوا في الضحى، ومن لم يكن من أهل القيام فليحرص على الضحى. والحرص على الأمرين ليس بممنوع، والحرص على الضحى والقيام ليس بممنوع. هل من شروط رواية الحديث المعنى أن نروي الحديث بالمعنى ونحن نحفظه؟ لا، رواية الحديث غير كتابة الحديث. وإذا كنت تعرف وتحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك أن تروي بالمعنى. والأحاديث التي فيها الأذكار فالأذكار متعبد بتلاوتها، فلا يجوز لك أن تزيد عليها أو تنقص. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري والحديث الصحيح يقول ولا بنبيك ولا برسولك الذي أرسلت، قال قل ولا بنبيك، فما وافقه النبي صلى الله عليه وسلم على أثر النوم أن يغير فيما علمه. فالأصل في الأذكار أن لا تقال بالمعنى، أذكار الطعام، أذكار الشراب، أذكار النوم، الأصل فيها أن تذكر كما قالها صلى الله عليه وسلم. هل الصحابة روى الحديث بالمعنى؟ لا، ليس أبو هريرة الذي روى الحديث بالمعنى، الرواة عنه هم الذين يروون الحديث بالمعنى. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9، وكان لعائشة من 9 في آخر عهده يومان، هذا صحيح. في صحيح مسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سودة بن زمعة، فقالت يا رسول الله إني أعلم أن أحب نسائك إليك عائشة، وإني أحب أن أحشر معك، وإني أهب يومي لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده يقضي لعائشة بيومين وليس بيوم واحد، هذا صحيح. لكن أن لنا في مثل الحادثة التي ذكرها الإمام النووي، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت يبيت عند عائشة ليلتين؟ محاولة الوقوف على تأريخ الأحاديث، متى قال النبي الأحاديث والربط بينها وإخراج نظرية متكاملة وأحكام فقهية أمر مهم مغفل. يعني يمكن أن نعرف بالقرائن عددا من الأحاديث ونربط بطريقة صحيحة كما فعلنا في حديث جابر بن عبد الله في الباب نفسه، لما جمعنا الطرق علمنا متى النبي قال صلى الله عليه وسلم لجابر تزوجت بكرا أم ثيبا إلى آخر ما يمكن. جمع المفردات في هذا الباب أمر حسن وطيب. إذا نسيت أن أصلي الوتر، من فاته الوتر أحد رجلين، إما أنه فاته عن تكاسل فهذا لا يقضيه، وإما أنه قد فاته وهو عازم على صلاته فهذا يقضيه في الضحى. فإن كان يصلي في الليل 3 يقضيه 4، وإن كان يصلي 5 يقضيه 6، وإن كان يصلي 7 يقضيه 8، وهكذا. هل كان أبو هريرة أو الدرداء لا يستيقظون في آخر الليل؟ الظاهر هذا، الظاهر هذا، والله أعلم. هل لأبي الأسود الدؤلي رواية في مسلم غير هذه الرواية؟ نعم، ومضى. أيضا من نام عن الوتر ماذا يفعل؟ أسئلة مكررة. لو لبس شباح فوق شباح لا يظهر، إذا ظهر الكتفين فالأصل أن يصلي الإنسان وكتفاء منكباه غير مكشوفين. ابن آدم لا تعجز عن 4 عن أربع ركعات تركعهن أول النهار أكفيك آخره. المراد بهذا الحديث صلاة الضحى، وعليه اعتمد جماهير أهل العلم على أفضلية الأربع ركعات، وهو الذي كانت تداوم عليه عائشة. ما حكم مرسل الصحابي إن كان الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم تابعي؟ ينظر في حال التابعي، لكن الحديث التي رواها الصحابة عن التابعين قليلة وجلها أخبار وليست أحكام، وقد اعتنى بها الحافظ ابن حجر فألف جزءا مطبوعا سماه نزهة السامعين فيما رواه الصحابة عن التابعين. هل يوجد حديث رواه الصحابة عن التابعين؟ نعم، انظروا جزء ابن حجر تجدون عشرات الأحاديث. أخي يطلب الدعاء، لا تنسى نفسك من الدعاء ولا تعتمد على دعاء الناس لك، وأنا أدعو لك إن شاء الله، أدعو ربي لك أن يوفقك فيما تحب ويرضى. هل يشترط في الجمع بين الصلاتين في المكان لا تقام فيه الجمعة ولا الفجر؟ لا يلزم حتى يصح الجمع أن يصلى الجمعة في المسجد ولا أن يصلى الفجر في المسجد، ففي بعض القرى لا تصلى إلا صلوات قليلات، فلو أنه جمعوا فلا مانع من ذلك. والعبادات تقام في مسجد جامع ومسجد ومصلى، والمسجد الجامع هو المكان الذي تصلى فيه الجمعة، والمسجد المكان الذي تصلى فيه الصلوات دون الجمعة، والمسجد الجامع والمسجد كلاهما وقفه مؤبد لله سبحانه، والمصلى وقفه مؤقت سواء صلينا الخمس صلوات أم لا. المهم أن يكون المصلى عاما، لا يقال لمن دخله إلى أين. المصليات قسمان: مصلى عام مشرعة أبوابه لكل داخل لقضاء الصلاة، فإذا كان المصلى عاما فيجوز الجمع فيه، وهنالك مصليات خاصة هي ألحق بمصليات البيوت، لا يستطيع أي إنسان أن يدخل وأن يصلي في هذا المكان، فالمصليات الخاصة لا يجمع فيها. وأما المصليات العامة فحكمها في الجمع كحكم المساجد لا فرق. قد نجد مصلى في بين الكراجات في الأسواق قد لا تصلى فيه الفجر، قد تصلى في صلوات الأربع، فلا مانع من الجمع إذا كان المصلى عاما. لماذا كان يذهب ابن عمر كل سبت إلى قباء، ولماذا تخصيص السبت؟ ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل سبت إلى قباء راكبا وماشيا، فكان ابن عمر يأتسي ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف الشراح في كل سبت ما معناه، هل المراد به يوم السبت أم المراد به كل أسبوع؟ ففي حديث أنس أمطرنا سبتا، والمراد أمطرنا سبتا أي أسبوعا، فمنهم من قال كل أسبوع ومنهم من قال كل يوم سبت. فمن لم يستطع أن يذهب إلى قباء إذا لم يكن اليوم يوم سبت فليذهب أي وقت، والأحسن أن يكون ضحى، فإذا لم يستطع أن يذهب الضحى فليذهب في أي وقت غير الضحى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.